الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وبعد. أيها الإخوة الكرام من المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد من برنامجكم أفلا يتدبرون القرآن. وكنا قد وقفنا في اللقاء الماضي مع قول الحق تبارك وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. وقد تحدثنا عن القسم الأول من هذه الآية، ووقفنا عند الأضعاف، ونكمل بمشيئة الله تعالى في هذا اللقاء ما بقي من اللطائف المتعلقة بالإنفاق في مثل هذه الآية العظيمة. وكنا وقفنا عند اللمحة العاشرة، 11، في وصف الأضعاف بالكثيرة في قوله تعالى: أضعاف كثيرة، تهييج لحب النفس للمزيد من التعويض مما يحدوه للمزيد من الإنفاق. ففوق أن تكرار كلمة أضعافا وكونها مجموعة تأتي الصفة كثيرة لتؤكد معنى الكثرة المحبوب عند صاحب المال، وفي هذا عناية كبيرة بتحفيز المنفق بذكر ما يحب، وهو أسلوب يحسن اتباعه مع الناس فيما يتعلقون به كالمال. وهذه المضاعفة ذكر الله عز وجل لها صورة أخرى غيرها ابن القيم رحمه الله تعالى، وهي الواردة في قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. يقول ابن القيم رحمه الله: وهذه الآية كأنها كالتفسير والبيان لمقدار الأضعاف التي يضاعفها الله عز وجل للمقرض، وقد مثل سبحانه وتعالى بهذا المثل إحضارا لصورة التضعيف في الأذهان بهذه الحبة التي غيبت في الأرض فأنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، حتى كأن القلب ينظر إلى هذا التضعيف ببصيرته كما تنظر العين إلى هذه السنابل التي من الحبة الواحدة، فينضاف الشاهد العياني إلى الشاهد الإيماني القرآني، فيقوى إيمان المنفق وتسخو نفسه بالإنفاق. وتأمل كيف جمع السنبلة في هذه الآية على سنابل، وهي من جموع الكثرة، لأن المقام مقام تكثير وتضعيف، وجمعها على سنبلات في قوله تعالى: وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، فجاء بها على جمع القلة لأن السبعة قليلة ولا مقتضى للتكثير هناك. وقوله تعالى: والله يضاعف لمن يشاء، قيل المعنى: والله يضاعف هذه المضاعفة لمن يشاء لا لكل منفق، بل يختص برحمته من يشاء، وذلك لتفاوت أحوال الإنفاق في نفسه ولصفات المنفق وأحواله من شدة الحاجة وعظيم النفع وحسن الموقع. وقيل: والله يضاعف لمن يشاء فوق ذلك، فلا يقتصر به على 700، بل يجاوز في المضاعفة هذا المقدار إلى أضعاف كثيرة. واختلف في تفسير هذه الآية، فقيل: مثل نفقة الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة، وقيل: مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل بادر حبة، ليطابق الممثل للممثل به. فها هنا أربعة أمور: منفق ونفقة وبادر وبذر، فذكر سبحانه من كل شق أهم قسميه، فذكر من شق الممثل المنفق، إذ المقصود ذكر حاله وشأنه، وسكت عن ذكر النفقة لدلالة اللفظ عليها، وذكر من شق الممثل به البذر، إذ هو المحل الذي حصلت فيه المضاعفة، وترك ذكر البادر لأن القرض لا يتعلق بذكره. فتأمل هذه البلاغة والفصاحة والإيجاز المتضمن لغاية البيان. ثم ختم سبحانه وتعالى باسمين من أسمائه الحسنى مطابقين لسياقها، وهما الواسع والعليم. 12، في قوله تعالى والله يقبض ويبسط تكرير للفظ الجلالة لزيادة ضمان العطاء، فإن ذلك يقتضي أنه إذا كان هو الذي يعطي ويمنع فإن الأمر كله إليه، فإذا كان سبحانه هو الضامن فمما يخاف المنفق، مع ما في تقديم لفظ الجلالة وهو الفاعل المعنوي من التأكيد أو الحصر، أي لا قابض ولا باسط سواه. ثالث عشر، مجيء القبض والبسط بالفعل يقبض ويبسط فيه إشعار بتجدد ذلك، وهذا يتناسب مع عطائه سبحانه وتعالى للمخلوقين وكثرة احتياجهم وتنوعه. رابع عشر، تقديم القبض على البسط يقبض ويبسط مع أن الحديث عن الإنفاق فيه تسلية للفقراء وقليل المال، وفي هذا شحذ لهمتهم للإنفاق ولو من القليل، ليتحول فقرهم إلى غنى وضيق حياتهم إلى سعة، فكأنه قيل إن البسط والعطاء يعقب القبض، فيكون في ذلك بشارة بتغير أوضاع من كان في حيز الحالة الأولى وهي القبض إلى الحالة الثانية وهي البسط، وهذا التوجيه يتناسب مع السياق الوارد في دعم الإنفاق والحث عليه. وفيه ملمح آخر وهو الوعد بالتوسعة لمن أنفق والوعيد بالتقتير والمنع لمن بخل ومنع. خامس عشر، قوله تعالى وإليه ترجعون هنا حث آخر على الإنفاق بذكر مرد الإنسان وأنه إلى الله الذي أنفق في سبيله وابتغاء مرضاته، كما فيه بيان أن ما أنفقه سيجده أمامه إذا رد إلى ربه سبحانه، وهذا اللون من النفع تنشط مع ذكره النفوس لفعل الخير، فهو يعلم أن ما أنفقه مهما كثر أو قل فهو عند الله وأنه مردود إليه، ولهذا جاء تقديم الجار والمجرور إليه عناية بأمر المرد والمرجع لما في ذلك من كمال الضمان وقوته. وبهذا اكتمل الضمان في الدنيا والآخرة بكل أدواته ودلائله. سادس عشر، جاء في آية أخرى في ختامها قوله تعالى وله أجر كريم، وهذا أيضا من محفزات الآخرة، وهو مما يكنز لصاحبه من الخير، وهذا ما توحي به كلمة أجر، وفي وصفها بالكرم كريم ما يزيد من رغبة المنفق، وما ألطف مناسبة هذا الوصف كريم لمعنى الآية ومضمونها، حيث قوبل المطلوب وهو القرض الحسن بالعطاء وهو الأجر الكريم. يقول ابن القيم رحمه الله فإن علم المقرض أنه مع هذا كله يزيده سبحانه وتعالى من فضله وعطائه أجرا آخر من غير جنس القرض، وأن ذلك الأجر حظ عظيم وعطاء كريم، فإنه لا يتخلف عن قرضه إلا لآفة في نفسه من البخل والشح أو عدم ثقة بالضمان، وذلك من ضعف إيمانه، ولهذا كانت الصدقة برهانا لصاحبها. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا ما حصل للصحابة الكرام في شأن الإنفاق والعطاء، فقد قيل إن أبا الدحداح رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية في سورة البقرة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو إن الله يريد منا القرض؟ قال نعم يا أبا الدحداح. قال أرني يدك يا رسول الله، فناوله يده فقال فإني أقرضت الله حائطا فيه 600 نخلة. فقال صلى الله عليه وسلم كم من عذق رداح لأبي الدحداح في الجنة. وفي هذا أعظم دعوة لأهل الثراء والمال ليتعاملوا مع ربهم وليعبدوا خالقهم بما أعطاهم وأغدق عليهم، فما أظن أحدا سيبخل بعد كل هذه الضمانات إلا لسوء في جبلته وطبعه من البخل والشح أو لضعف في دينه ويقينه، وكل منا حسيب نفسه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.